صلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. نقطة الجزء المترتب. طبعا عرفنا مما تقدم أن التجاوز يتحقق بعد الدخول في الغير، أنه يشك في أصل الشيء، فما يمكن تصوير التجاوز إلا إذا دخل في غيره، فيصير عندنا الدخول في الغير كاشف عن التجاوز عن المحل. الآن هنا عندنا صور، وإحدى الصور فيها بحث. عندنا صورة أن يشك في الجزء السابق بعد أن دخل في الغير المترتب عليه شرعا، مثلا شك في القراءة بعد أن دخل في الركوع. الركوع جزء مترتب على القراءة شرعا، هذا لا إشكال في مثل هذه الصورة، لا إشكال في جريان قاعدة التجاوز. عندنا صورة أخرى أن يشك في الشيء قبل أن يدخل في الغير، كان يشك في القراءة قبل أن يدخل في الركوع. هنا لا شك في عدم جريان قاعدة التجاوز، لأنه يشك في نفس الشيء ولم يدخل في غيره، فلهذا لا تجري قاعدة التجاوز، فهو واضح. الصورة الثالثة أن يدخل في الغير غير المترتب شرعا، يشك في الشيء بعد أن دخل في الغير الذي هو غير مترتب شرعا. مثلا نفترض أنه توهم بأنه في الركعة الثانية وهو في الواقع في الركعة الأولى، فبعد السجود تشهد. هنا لما تشهد بعد السجود شك هل أنه سجد السجدة الثانية أو لم يسجد السجدة الثانية. هنا من جهة يصدق عليه أنه شك في الشيء بعد الدخول في الغير، لأنه شك في السجدة بعد أن تشهد. ومن جهة أخرى أن هذا الغير لم يترتب شرعا على السجود، لأن السجدة من الركعة الأولى لا تشهد فيها، فهو شك في السجود بعد أن دخل في التشهد غير المطلوب عليه شرعا، فهل في هذه الصورة تجري قاعدة التجاوز أو لا؟ والكلام في هذه الصورة. السيد اليزدي قدس سره قال نعم بجريان قاعدة التجاوز. ليش؟ لأن لفظ الرواية ينطبق عليه، إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء. هنا خرج من السجود ودخل في التشهد، فيصدق عليه إذا شك في السجود، إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء ينطبق، فلهذا يقول بجريان قاعدة التجاوز ولا تجب عليه إعادة السجدة والإتيان بالسجدة. السيد الحكيم قدس سره والسيد الخوئي رحمه الله قال لا، بعدم جريان قاعدة التجاوز. هنا السر في ذلك يقول بأنه المراد من التجاوز هو التجاوز عن المحل. لما نقول أنه شك في القراءة بعد أن دخل في الركوع، يعني تجاوز محل القراءة ودخل في الركوع فلا يعتني بشكه. فالمقصود من التجاوز هو التجاوز عن المحل. ليش حملنا التجاوز عن المحل؟ يقول باعتبار أن الشك في أصل الشيء، الشك أنه أتى بالقراءة أو لم يأتي، أتى بالركوع أو لم يأتي، أتى بالسجود أو لم يأتي، فهنا لا يتصور التجاوز عنه إلا بالتجاوز عن محله. إذا هو لا زال قائم مثلا وشك في القراءة شك في أصل القراءة نقول له اقرأ لم تتجاوز. ليش؟ لأنك لم تدخل فيه الغير، يعني لم تتجاوز عن المحل المشكوك فيه. فإذا المقصود من التجاوز هو التجاوز عن محل الشيء، ولا يتصور التجاوز إلا التجاوز عن المحل. فإذا كان الجزء اللاحق مترتب عليه شرعا فهنا إذا شك في السابق ودخل في اللاحق يقال له تجاوز عن المحل. فإذا شك في القراءة مثلا ودخل في الركوع هنا تجاوز عن محل القراءة، لأن محل القراءة قبل الركوع والآن قد ركع. لما يشك في السجدة ويدخل في التشهد المطلوب مثل في الركعة الثانية يقال له تجاوز محل السجدة، لما دخل في التشهد تجاوز محل السجدة، لأن شرعا الشارع جعل التشهد بعد السجود. أما في الفرض في الصورة التي نحن فيها هو شك في السجدة ودخل في التشهد، لكن هذا التشهد غير مطلوب. ما أنه غير مطلوب هو لم يتجاوز عن محل السجدة، لا زال في محل السجدة، بما أنه ما هو فيه ليس بمطلوب عليه فلا زال في محل السجدة فنقول له أعد. فإذا السيد الخوئي والسيد الحكيم رحمهم الله يقولان بأن قاعدة التجاوز لا تجري في هذا الفرض لأنه لم يتجاوز عن المحل، محل المشكوك فيه لا زال هو في المحل يأتي به. هنا الماثل علق تعليق يقول بأن كلام الأعلام، يعني سواء السيد اليزدي رحمه الله أو السيد الحكيم أو السيد الخوئي، كلامهم كان ناظرا إلى لفظ الرواية. إذا دخلت في شيء، إذا شككت في شيء، إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره، فهنا خرجت من شيء لا يتصور على كلام السيد الخوئي إلا بعد الخروج عن محله. السيد اليزدي يقول يصدق أنه دخل في غيره، خرج من شيء ودخل في غيره، فكان مصد نظرهم هو نفس لفظ الرواية. بينما يقول على هذا بعضهم لاحظ الإطلاق في الغير، دخل في غيره مطلق سواء كان مترتب شرعا أو غير مترتب شرعا، الآخر لم يلاحظ هذا الإطلاق. بينما يقول المناسب هو أن يلاحظ النكتة في القاعدة. النكتة الأساسية في القاعدة شنو؟ النكتة في القاعدة يعني الملاك الأساسي في القاعدة هو أن القاعدة تشير إلى مبدأ عقلائي، إلى أمر عقلائي، أن المصلي أو الذي يأتي بعمل يكون ملتفتا لأطراف العمل حين العمل، فإذا شك بعده لا يعتني بشكله. هذا الملاك في القاعدة، في جريان القاعدة، يعني بما أنه في صدد تحقيق الفعل وفي صدد الامتثال للفعل فهو يكون ملتفتا، فلهذا يأتي بجميع ما هو مطلوب عليه. إذا نظرنا إلى هذا الملاك في القاعدة نقول أنه لا فرق بين أن يدخل في الغير المترتب شرعا أو يدخل في الغير غير المترتب شرعا. هو شك في السجدة، يعني حين السجود كان ملتفتا فيأتي بجميع ما هو المطلوب. الآن لما دخل في التشهد حتى ولو لم يكن مطلوبا شرعا، يعني تجاوز المحل، يعني دخل في الغير، فعلى هذا يقول بأن النتيجة هي نتيجة ما أفاده السيد اليزدي قدس سره، لكن الطريق يختلف. يقول والمناسب التعامل مع نكتة القاعدة، فإن القاعدة المذكورة تبتني على نكتة عقلائية، وهي أن المكلف حيث أنه في صدد الامتثال وتحقيق الإتيان بكل جزء في محله الشرعي فيكون ظاهر حاله عند الدخول في جزء جديد الإتيان بالجزء السابق. وإذا كانت هذه نقطة القاعدة ولا يحتمل كونها قاعدة تعبدية، يعني مو تعبدا أنه تمضي إذا دخلت في الغير، وإنما لأمر عقلائي مرتكز، وهذا سيأتي أيضا توضيح عليه فيما بعد. فمن اللازم الحكم بعموم القاعدة لحالة الدخول في جزء غير مترتب على سابقه شرعا لعموم النقطة المذكورة لتلك الحالتين. طبعا هذه النقطة إذا كانت قطعية يمكن الاعتماد عليها، أما إذا كانت هذه النقطة متصيدة مبنى يمكن إشارة حكمة في القاعدة فقط، إذا كانت فقط حكمة غير قطعية فهذا يعتبر وحدة مناط ظني لا يعتمد عليه. فيكون المدار إذا لم نعتمد عليه المدار هو اللفظ، تجاوز المحل يعتبر أو لم يتجاوز المحل، العمدة هي التجاوز، تحقق التجاوز، تحقق التجاوز إذا دخل في الغير يتحقق حتى ولو لم يكن مترتبا شرعا أو لا يتحقق، يكون الخلاف هنا. هذا قلنا أنه يعني إذا كانت هذه ملاك قطعي فيمكن المدار على أنه كما يصدق في الدخول في الغير المترتب شرعا يصدق أيضا في الدخول في الغير غير المترتب شرعا. أما إذا ما كان ملاك قطعي لا عبرة، بنعتمد على نفس اللفظ الموجود في الرواية. النقطة الأخرى الشك في الجزء الأخير، إذا فرضنا الآن في الصلاة شك في التسليم هل سلم أو لم يسلم، هنا الشك في الجزء الأخير. مع أنه شك في الجزء الأخير فما هو حكمه؟ هل يجري قاعدة الصلاة أو لا يجري؟ هل يجري قاعدة التجاوز أو لا يجري؟ يقول بالنسبة إلى قاعدة التجاوز هو لابد أن يتجاوز المحل، هنا الآن بعد السلام ولا شيء بعده، إذا لا شيء بعده كيف يصدق أنه تجاوز محل السلام؟ هو الجزء الأخير، فمحله يمتد إلى أن يأتي به أو تكون الصلاة مثلا تبطل بشيء من الأشياء. يقول هنا تارة يقصر النظر على الجزء الأخير ويحاول إثباته أو إثبات حصوله وتحققه من خلال قاعدة التجاوز، وأخرى تلحظ الصلاة ككل ويحاول إثبات صحتها من خلال قاعدة الفراغ. يعني الآن بما أنه شك في السلام في أصل السلام، هنا إما أن نلاحظ فقط السلام هذا الجزء الأخير لابد أن تنطبق عليه قاعدة التجاوز حتى لا أعتني بالشك، وتارة ألاحظ الصلاة بما هي صلاة، هل أن هذه الصلاة التي صدرت مني صحيحة أو غير صحيحة حتى يكون مجرى لقاعدة الفراغ. هنا أما يقول صورة واضحة استطرادية أتى بها، لو كان يجزم بالإتيان بالسلام وشك في صحته فهنا لا إشكال في الحكم بصحته لقاعدة الفراغ، يعني قطعا أتى بالسلام ولكن هل أتى به بنحو صحيح أو لا فرغ منه وفرغ من الصلاة أيضا يشك في الصحة يجري القاعدة، سواء أجريناها في الجزء أو أجريناها في الكل هنا ينطبق على كلا التقريرين، يعني إن أجريناها في أصل الصلاة انتهى من الصلاة، أجرنا في خصوص السلام انتهى من التسليم فيجريها، هذه صورة واضحة. الذي نحتاج إليه هو إذا لا أنا أشك في أصل السلام فهل هنا مجرى لقاعدة التجاوز بحيث ألاحظ الجزء الأخير فقط، أو مجرى لقاعدة الفراغ بحيث ألاحظ الصلاة ككل فأجي قاعدة الفراغ نعم أو لا. هنا يقول بالنسبة إلى قاعدة التجاوز التمسك بها مشكل، باعتبار أن هذا هو الجزء الأخير ولا يسبق التجاوز عن المحل. لابد أن يدخل في غيره إذا شككت في شيء، وإذا خرجت من شيء ودخلت في غيره فشكك ليس بشيء، هنا لم يدخل في الغير، فلا يعتني بهذا الشك. أو بعبارة أخرى أن التجاوز لابد أن يكون عن المحل، وهنا محل السلام بعد الصلاة، يعني آخر الصلاة، فحتى لو دخل في التعقيد مثلا لا يفيد، لأن محل التسليم لا زال موجود، فهنا لا يتحقق منه التجاوز، فلا تجري قاعدة التجاوز. أما بالنسبة إلى قاعدة الفراغ، فمتى يصدق عليه أنه فراغ من الصلاة؟ لا يصدق عليه أنه فراغ من الصلاة إلا إذا سلم، إذا لم يسلم لا يصدق أنه فرغ من الصلاة. فإذا هو يشك في أصل السلام لا يصدق عليه أنه فرغ من الصلاة. نعم، إذا أتى بالمناخ للصلاة، يعني في ظنه الآن أنه انتهى من الصلاة وتكلم مع الغير مثلا، أو قام من مقامه مثلا، بحيث أتى بما ينافي الصلاة، هنا لو شك في التسليم النتيجة يشك في صحة الصلاة المتقدمة، هل أن صلاته صحيحة أو لا، يمكنه جريان قاعدة الفراغ. فإذا جريان قاعدة الفراغ لا يتم إلا إذا أتى بما ينافي الصلاة، يقول سواء صدر هذا المنافي عمدا أو سهوا، كاستدبار القبلة أو نقض الطهارة وما شابه. النقطة الأخيرة في قاعدة الفراغ والتجاوز احتمال الالتفات. هنا عندنا طبعا في القاعدة أو الصور المتصورة عندنا صور. صورة أولى أن الشخص بعد فراغه من العمل وطروء الشك عليه يقطع بكونه حين العمل كان غافلا، يعني شك في الركوع مثلا بعد أن دخل في السجود، لكن يقطع بأنه كان غافل وقت الركوع. إذا كان يقطع بالغفلة قاعدة التجاوز أو قاعدة الفراغ لا تجري، إذا كان يقطع بالغفلة. تارة أخرى يحتمل الالتفات، وتارة يقطع بالالتفات. الصورة الأولى يقطع بالغفلة، قلنا لا تجري قاعدة التجاوز ولا الفراغ. الصورة الثالثة يقطع بالالتفات فليس عنده شك، يعني تنتفي قاعدة التجاوز والفراغ انتفاء الموضوع. الكلام أنه يحتمل الالتفات، يحتمل أنه كان ملتفت حين الإتيان بالعمل، فهل هنا نشترط احتمال الالتفات أو لا نشترط احتمال الالتفات؟ هنا خلاف بينهم. بعضهم مثل السيد الخوي رحمه الله قال نعم نشترط احتمال الالتفات، وضح هذا أولا قبل ما نشترط، وضح هذا بالمثال، يقول أنه بعد الوضوء هو يعلم أنه لابس الخاتم، فأحيانا يقطع بأنه ملتفت حين غسل اليد إلى الخاتم وأنه غسل ما تحته، أحيانا يقطع بالغفلة، ما أدري أصلا مو ملتفت أنا ولا أدري أنه غسلت ما تحته أو لا. صورة ثالثة أنه أحتمل الالتفات، ما عندي قطع بالالتفات ولا قطع بعدم الالتفات، لكن أحتمل أنني كنت ملتفت وقت العمل. هنا قلنا الخلاف في هذه الصورة، يعني خلاف ينصب معنى أنه هل يشترط احتمال الالتفات لجريان القاعدة أو لا يشترط. سيد الخوئي يقول أنه نعم يشترط احتمال الالتفات، وأيضا هكذا السيد الصادق رحمه الله ذكروا لذلك وجهين. الوجه الأول ما أشرنا إليه سابقا في النقطة ما قبل الأخيرة، وهي أن قاعدة الفراغ أو قاعدة التجاوز لم تأتي بأمر تأسيس تعبدي، وأنه الشارع تعبدا لا تعتني بالشارع، وإنما يشير إلى مرتكز عقلائي وهو ما ذكرناه، أن العامل أي شخص حين ما هو في مقام الانتفاع ويريد أن يأتي بالعمل، يكون هو مريد يعني يريد أن يأتي بالعمل، الشخص الذي هو في صدد القيام بالعمل يكون حين العمل ملتفت إلى جوانبه. فعليه لو فرضنا شخص يعلم بأنه كان غافل، هنا المرتكب العقلاء لا يعتمد عليه، العقلاء يقولون أنه طبيعة الإنسان إذا كان في مقام الامتثال أن يكون ملتفت حين العمل، يكون أذكر منه، يكون ملتفتا للعمل، فلهذا لا يغفل جزء أو جزء أو شرط على شرط، يعني يكون في صدد الإتيان بجميع الأجزاء وبجميع الشرائط. فإذا كان غافل هذا المرتكز العقلائي ما يغفل. فالشارع عندما قال إذا فرغت لا تعتني أو امضي، أو إذا شككت في شيء وقد دخلت في غيره فشكك ليس بشيء، يشير إلى هذا المرتكز العقلائي. هذا المرتكز العقلائي قلنا لا يتفق مع العلم بالغفلة، لكن يتفق مع احتمال الغفلة، احتمال الالتفات. أنا الآن فعلا شاك، ولكن احتمال أنني وقت العمل كنت ملتفت. إذا عندك هذا الاحتمال شاك، لأنه يشير إلى ارتكاز عقلائي. هذا وجه. الوجه الثاني يقول أن بعض التعبير بعض الرواية عبرت هو حين يتوضأ أكثر منه حين يشك. هذا هو حين يتوضأ أكثر منه حين يشك، إشارة إلى احتمال الغفلة أيضا، يعني احتمال الالتفات. لما يقول هو حين يتوضأ أكثر منه حين يشك، صحيح الآن شكاك مثل بعض الصلاة شكاك، ولكن حين الوضوء كنت ملتفت عادة، فلهذا لا يعتني بالشك هنا. أو في رواية أخرى، رواية محمد بن مسلم، وكان حين انصرف أقرب إلى الحق منه بعد ذلك. هنا مقتضى هذا التعليل بالأكثرية والأقربية الاقتصار على الموارد التي يحتمل فيها الالتفات، أما الموارد التي يقطع فيها بعدم الالتفات فلا مجال للأذكرية ولا الأقربية. طبعا هذا الوجه الثاني هو في الحقيقة راجع للوجه الأول مو شيء آخر، يعني الوجه الأول لما نسأل السيد أخوي مثلا، لما نقول له كيف من أين علمت بأن قاعدة الفراغ أو قاعدة التجاوز ليست تأسيسية، من أين علمت ذلك؟ لماذا قلت أنها ليست تعبدية مطلق الشك؟ يعني الذي يقول تعبدية يقول التفت أو لم تلتفت أمضي، مثل لعل المحقق النائيني بهذا النحو يقول متى ما شكت حتى لو كنت غافل أمضي ما عليك. فلهذا يعتبرها أصل، واللي يعتبرها أمارة أو أصل من هذه الجهة. الآن نبين. المهم لو سألنا السيد أخوي قلنا من أين علمت بأنها إمضائية لما عند العقلاء وليست تأسيسية تعبدية، هو يقول من قوله هو حين يتوضأ أكثر منه حين يشرب. لما قال الإمام هذا الكلام أشار إلى المرتكز العقلائي، أن العقلاء حين الإتيان بالعمل يكونون ملتفتين إلى العمل، يعني جميع حواسه متوجهة نحو العمل. طبيعة الممتثل هو أنه شخص مكره، لا، شخص قدم للامتثال باختياره، طبيعته أن يكون ملتفت إلى جميع شرائط العمل وإلى جميع أجزاء العمل، ويريد أن يأتي بجميع أجزاء العمل. فلهذا الإمام يقول هو حين يتوضأ أكثر منه حين يشك، فهذا مستند إلى القول بأنها أمر ارتكازي وليس أمرا تعبديا. ولهذا المعنى قالوا بأنها أمارة، لأن الفرق بين الأمارة وبين الأصل أن الأمارة فيها كاشفية عن الواقع، فيها نحو طريقية. الأصل لا، مجرد وظيفة عملية. فإذا كانت قاعدة الفراغ أو قاعدة التجاوز أمارة ففيها طريق، فيها كاشفية، ونحتاج إلى الالتفات. إذا قلنا بأنها أصل يعني أمر تعبدي، الشارع قال في هذه الصورة إذا شككت بعد الفراغ من العمل أمضي، شككت بعد التجاوز أمضي، التفت أو لم تلتفت، احتملت الالتفات أو لم تحتمل الالتفات، ليس عليك شيء. فاختلافهم أنها أمارة أو أنها أصل أيضا يرجع إلى هذه الجهة، هو أذكر منه، هو حين يتوضا أذكر منه حين يشك، قلنا إشارة إلى الجهة العقلائية الارتكازية، وهذا أمر طريق فيه كاشفية، يعني كاشف على أنه أتى بالعمل، أتى بالمشكوك فيه، أتى بالجزء الذي يشك فيه أو بالشر الذي يشك فيه، فلهذا تعتبر طريق وتعتبر أمارة. الآخر يقول له هي أصل عملي تعبدي، وهذا طبعا يقول بحث أكثر من هذا المقدار فيه مباحث أخرى في هذا المورد ومباحث أخرى في موارد أخرى، يقول تأتي إلى مرحلة أوسع من هذه. الآن تطبيقات طبعا إن تراجعهم في البيت ومع محاولة الإرجاع، مثلا إذا شك المكلف أثناء الصلاة أو بعدها أنه توضأ أو لا فما هو حكمه؟ من المفروض طبعا يخلي فرعي. فعلى الأول إذا شك المكلف أثناء الصلاة أنه توضأ أو لا فما هو حكمه؟ فرغ من الوضوء، شك في أصل الوضوء أنه توضأ أو لا، يشك في طهارة قاعدة التجاوز ما الفرع الثاني المفروض إذا شك المكلف بعد الصلاة أنه توضأ أو لا فما هو حكمه؟
بعد القاعدة
صلاة صلاة عن شنه؟
أما المشكلة أنه هو الوضوء يصير
بعد ما انتهى من الصلاة شك أنه توضأ أو لم يتوضأ. قلنا إذا أثناء الصلاة شك توضأ أو لم يتوضأ، الصلاة لا زالت مطلوبة بالطهارة وهو فيها، وقاعدة التجاوز لا تنهى عن الوضوء، يتوضأ ويعني. إذا لا بعد ما انتهى من الصلاة شك في الوضوء مو في صحة وضوء
تجاوز
في وقت الصلاة،
ولكن
لابد من الصلاة. نعم، لكن ليش
جريان قاعدة
الصلاة
بالنسبة للصلاة
ولزوم
إحراز
الطهارة بالصلاة العافية؟ فقاعدة التجاوز ما تجري في الوضوء،
هو الصلوات العافية
تصبح بعدم الطهارة بها؟ إيه خلاص نتيجته هذا. فبالنسبة إلى هذه الصلاة التي هو فيها شك في الصحة بعد الفراغ، يعني بعبارة هل صلى هذه الصلاة عن طهارة أو لا، يعني هل صلى صلاة صحيحة أو لا، فشك بعد الصلاة بعد الفراغ من الصلاة في صحتها، يجري قاعدة الفراغ فيها. بالنسبة إلى الوضوء قلنا لا يجري قاعدة التجاوز، لا تجري حتى يقول تجاوز عن محل الوضوء، فهنا إذا كان هو محدث من السابق يستصحب عدم الطهارة. بالنسبة إلى الصلاة العافية لا بد من الطهارة، فالمفروض هذا الأول يصير فرعي، لأن هذا يختلف عن هذا. مثلا الثاني يقول إذا علم المكلف بأنه قد توضأ ولكنه شك أثناء الصلاة أو بعدها في أنه هل ترك جزءا من الوضوء أو لا فما هو حكمه؟ هنا قاعدة الفراغ، فما أنها تجرك الوضوء فعليه نحكم بصحة الوضوء ولا يجب عليه شيء. هنا لا فرق أن يكون شك أثناء الصلاة أو بعدها، لأنه فرغ من الوضوء وانتهى. مثلا الحاج أثناء السعي شك أنه طاف بالكعبة المشرفة سبعا أو ستا فماذا يفعل؟
قال الفرق
شك في
أصل
في صحة الطواف،
لا أنه طاف أو لا مو صح،
طاف سبعا أو ستا يعني هو قطع أمطار
طاف الأحسن
ولكن
طاف المسابق. نعم
تجي قاعدة الفراغ
تجي قاعدة الفراغ. الرابع إذا أنهى الطائف طوافه وقبل أن يشرع في صلاة الطواف شك هل توضأ قبل الطواف أو لا، فما هو حكمه بلحاظ الطواف وما هو حكمه بلحاظ صلاة الطواف؟ نعم يصير مثل مثل الصلاة، يعني بالنسبة إلى الطواف يشك في صحته بعد الفراغ. نعم بالنسبة إلى الصلاة يتوضأ ويصلي.
هذا شكراً.
نعم إذا أنهى الطواف قبل أن يشرع في صلاة الطواف شك هل توضأ قبل الطواف أو لا، وما هو حكمه بلحاظ الطواف وما هو حكمه بلحاظ صلاة الطواف؟ إذا أنهى المصلي صلاة المغرب وشك بعدها أنه صلاها ركعتين أو أربعا فما لا يفعل؟
الصلاة
هنا
لا يشترط الدخول.
نعم يعني شك في الصحة. إذا أنهى المكلف الظهرين وجزم بفوات الركوع إما من الظهر أو من العصر فهل تجري قاعدة الفراغ بالنسبة إلى كلتا الصلاتين أو تجري بلحاظ إحداهما أو لا تجري في شيء منهما؟
تجري من إحداهما.
كيف يعني؟
يعني هو شك
لأن
الظهر والعصر أربع كلهما واحدة يعني تبقى بالزمن
يعني يصلي بالزمن. ما يدري صلاة الظهر أو صلاة العصر واحدة من الصلاتين.
واحدة صحيحة أكيد واحدة صحيحة.
واحدة أكيد باطلة.
أي واحدة باطلة.
هي الظهر أو العصر.
في
احداث
ما
نطبق القاعده
الحكم الشرعي واضح لكن شلون تطبيق القاعده
يا باع ما مورد قاعده هذا لانه جزم ما فيه خرج
في النتيجه شنو هو
تجري قاعده الفراغ
ما تجري القاعده يعني في كلتا
الحالتين
ما تجري
قاعده زين الجزم وش اثر يعني شنو سبب انا اذا لاحظت الاولى صلاه الظهر اذا لاحظت صلاه الظهر ما فيها أشك إذا لاحظ صلاة العصر ما فيها أشك يعني إذا لاحظ صلاة الظهر أشك هل أن صلاة الظهر صحيحة أو لا وإذا لاحظ صلاة العصر هل صلاة العصر صحيحة أو لا فالشك موجود حتى لو أنا أجزم بترك أحد الركوعين
يعني الشك بالصلاتين صار عنده هو عنده جزم أنه ترك ركوع بس شاف أيهما الظهر والعصر ما عنده يقين
أيوة. وشنه النتيجة الشيخ يقول لأنه جزم ما تجري إحنا قلنا نصور الشك بدون جزم إذا لاحظنا كل صلاة لوحدها إذا لاحظنا الظهر لوحدها شك إذا لاحظت العصر لوحدها شك
نجري بعد الصلاة في أحدها
جزم يفتح لأنه لا تجمع
الإعادة الصلاة الإعادة قبل الحين الإعادة إحنا نبغى نصور تجري الصلاة أو ما تجري الصلاة تجري في إحداهما أو ما تجري
في إحداهما تجري بعد الصلاة
كيف تجري يعني؟
يعني لأن أكيد إحدى الصلاتين
يعني أكيد إحدى الصلاتين بس أي واحدة أنا الحين أجري في أي واحدة؟
إذا تدري هو خلص من الصلاتين ما في ما
تدري هذا في موارد التي لا تطبق في القاعدة لأنه فواتها مختلفة
حتى لو أنا شك الآن أو أنا جاهز
يعني
هو
حتى
لأن الموارد
صار
عندنا
موارد
إنه
وظيفة
المكلف
صلاة على
حجة أنا أطرح على
الإنسان عندنا يقين وشك في نفس الوقت
إيه خوف وعليه
لا تجري قاعدة حتى لو كان يقين
بس
هذا من الموارد
التي
ترك فيه ركن
ما يخالف يعني لا تجري القاعدة لأنه ترك ركن
اعتنب هاي يا شيخ
أو لا تجري شيء منهما يعني معنى هل يعد الصلاتين يعني إذا لجري وحدهم شيء
الآن بغض النظر تبطل الصلاتين ما أجي قاعدة الصلاة بعد يجي لي قاعدة أخرى داشي ثانية الآن احنا عندنا هنا علم اجمالي، علم اجمالي ببطلان احداث صلاتين. فجريان قاعدة الفراغ في الاولى معناه صحة الاولى، وجريان قاعدة الفراغ في الثانية يعني صحة الثانية. فجريان قاعدة الفراغ في الثنتين مخالف للعلم الاجمالي بالبطلان، اعلم اجمالا ببطلان احداهما. فاذا اجريت قاعدة الفراغ في الاولى واجريت قاعدة الفراغ في الثانية يعني صححت الصلاتين، وهذا مخالف للعلم الاجمالي. فاذا قاعدة الفراغ لا تجري لا في صلاة الظهر ولا في صلاة العصر. ليش؟ لان كما قلنا جريان قاعدة الفراغ في الصلاتين مخالف للعلم الاجمالي. جريان قاعدة الفراغ في صلاة الظهر مثلا ترجيح بالامرين، جريان قاعدة الفراغ في صلاة العصر مثلا ترجيح بلا مرجح، فلهذا ما تجري كلتا القاعدتين، لا تجري في الظهر ولا تجري في العصر. يبقى انه ما الحكم ذاك شيء اخر، انه ياتي برباعية بمعنى قضمة الدوشة. الان بغض النظر، الان محل الكلام فقط انه لا تجري القاعدة في الثنتين. تصويرها العلمي هو ما ذكرنا، جريان القاعدتين في الثنتين مخالف للعلم الإجمالي، وجريان القاعدة في أحدهما المعين ترجيح بلا مرجح، فلهذا لا تأتي، تتساقط يعني هنا الأصول تتساقط والعلم الإجمالي منجز، فلهذا لا تأتي. بقي
طبعا أكو خصوصية لفوات الركوع
لأنه علم بالبطلان. علم بالبطلان، لو سجد واحد ما علم بالبطلان.
يعني بعد نفسه يقول سبع الصورة السابقة مع فرض التشهد بدل الركوع.
إيه الكلام هنا باعتبار أعلم بالبطلان، فأطور علم إجمالي. أما في الصورة اللي بعدها ما أعلم بالبطلان.
نعم.
فحتى في الأولى أو في الثانية ماكو معنى، ما عندي علم بالبطلان.
علم في السابع يجي لقاعدة الفراغ في كل الصلاتين.
في كل الصلاتين يمكن. الا يعني في يعني بدون شسمه، يعني مو معناه انه ما يجب علي،
يجب علي ان يقضي مثلا جزء المسي او
جزء المسي اخر. اما انه في جريان اصل القاعده فيمكن تصويرها. بقيه التطبيقات انتم قروها وشوفوا. والحمد لله رب العالمين.
طيب
الله
هو تذكر في صحة الصلاة.